بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج التوحيد في نهج البلاغة، والذي نتناول فيه البحوث العقائدية التي تعرض لها أمير المؤمنين علي عليه السلام في خطبه وكلماته في نهج البلاغة وغيرها. موضوع البحث هو الخطبة الأولى من نهج البلاغة. ضيف البرنامج وخبيره سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد في هذا اللقاء، وأسعد الله أوقاتكم.
الله يحفظكم، الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله.
نبدأ الحوار مع سماحة السيد بعد الفاصل، فانتظرونا. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، ومرحبا أيضا مرة أخرى بسماحة السيد، حياكم الله في قناتكم قناة المعارف الفضائية.
مرحبا بكم أبا أمين.
سماحة السيد، في بداية البرنامج يا حبذا لو تعطونا خلاصة عما انتهينا إليه في الحلقة السابقة
أو الحلقات السابقة
أو الحلقات السابقة. نعم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الحديث في توحيد الحق سبحانه وتعالى، وأنه أي وحدة هي التي يتصف بها الحق سبحانه وتعالى.
نعم.
قلنا بأنه التوحيد له اصطلاحات متعددة ويراد به معاني متعددة، وانتهينا إلى نحو من الوحدة اصطلحنا عليها بالوحدة الحقيقية
الحق. أحسنت. نعم.
وقلنا بنحو الإجمال حتى يسهل على المشاهد الكريم التمييز بين هذا النحو من الوحدة والوحدات المتعارفة، أنها وحدة غير عددية، لأن الوحدة العددية وحدة مقهورة، بخلاف الوحدة غير العددية التي يتصف بها الحق سبحانه وتعالى، فإنها وحدة قاهرة وقهارة.
نعم.
ثم صرنا، هذا كان أصل البحث
صحيح.
بهذا المستوى، ثم انتهينا إلى النتائج المترتبة على هذه الوحدة.
نعم.
يعني ما هي النتائج والثمرات التي تترتب على الإيمان بمثل هذه الوحدة؟ كان الكلام في النتيجة الأولى والثمرة الأولى المترتبة على ذلك. قلنا في الثمرة الأولى أنه من أهم النتائج المترتبة على هذا النوع من الوحدة وهذا النحو من الوحدة الحقيقية الحقة، هو أن الحق سبحانه وتعالى لا حد ولا انتهاء له. يعني أنه لا نصل إلى نقطة ينتهي ليبدأ شيء آخر، وهذا معنى أنه غير متناهي.
نعم.
باعتبار أن الوحدة العددية من أهم خصائصها هو التناهي والمحدودية، ينتهي الأول ليبدأ ماذا؟ ليبدأ الثاني.
نعم.
وبينا أن هذه المحدودية وأن هذا الحد هو الحد اللغوي وليس الحد الاصطلاحي، باعتبار أن الحد له اصطلاحات متعددة. مرادنا هنا من الحد ليس هو الحد الاصطلاحي في علم المنطق عندما يقولون التعريف إما حدي وإما رسمي، باعتبار أن ذاك مرتبط بماهية الشيء ذلك الحد، والآن نحن ليس حديثنا في ماهية الشيء، وإنما حديثنا في أن هذا الوجود له حد ينتهي عنده أو ليس له حد ينتهي عنده. قلنا من أهم النتائج والثمرات المباركة التي تترتب على هذا النحو من الوحدة أن الواجب سبحانه وتعالى لا حد له. ما معنى لا حد له؟ يعني لا ينتهي إلى نقطة ليبدأ في عرضه وجود آخر، بخلاف الموجودات الأخرى. أي موجود آخر فرضناه فإن له حد ينتهي عنده، وهذا هو المصطلح عليه بأنه ليس له حد. ولذا قال إمام التوحيد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال ليس لصفته حد محدود. الإمام سلام الله عليه إنما جعل الصفة لا حد لها باعتبار أن الصفة هي عين ماذا؟ عين الموصوف، عين الذات. أحسنتم. فإذا لم يكن للصفة حد فبطبيعة الحال الموصوف أيضا ماذا؟ ليس له حد. هذا فد بيان طبعا إن شاء الله تعالى سيأتي عندما ندخل في بحث الصفات هذه الجملة نبينها. بيان آخر، إذا لم تكن الصفة لها حد فبالأولوية القطعية الموصوف أيضا ماذا؟ لا حد له. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن تكون الصفة أوسع وجودا من الموصوف. إذا كانت الصفة لا حد لها فبطبيعة الحال الموصوف أيضا لا بد أن يكون كذلك. على أي الأحوال هذا بحث سيأتي إن شاء الله في مبحث الصفات والتوحيد الصفاتي، لأنه إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذا البحث بحسب التسلسل المنطقي سوف نصل إلى أن التوحيد له مرتبة واحدة أو له مراتب متعددة. سنبين أنه توجد له مراتب متعددة، وهو التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعالي، وتمييز التوحيد الأفعالي عن التوحيد الفعلي الذي يقع فيه خلطا في كثير من الأحيان. يتصور أن التوحيد الفعلي هو التوحيد الأفعالي مع أنه ليس كذلك، وإن شاء الله تعالى هذه الاصطلاحات ستتضح لاحقا بإذن الله تعالى
إن شاء الله.
إذن انتهينا إلى هذه النتيجة الأولى، وهي أن الواجب سبحانه وتعالى بناء على أن وحدته وحدة غير عددية إذن لا انتهاء له، إذن لا حد له. هنا صار الكلام في أنه ما هي الثمرة أو ما هي النتيجة المترتبة على أن الواجب سبحانه وتعالى لا حد له؟ الثمرة القرآنية، يعني أين نجد ثمرة هذه النتيجة؟ إذن كان عندنا أصل وهو أن الواجب واحد ووحدته غير عددية، وترتب على ذلك نتيجة، وهذه النتيجة أن الواجب لا حد له. الآن هذه النتيجة لها مظاهر ولها آثار قرآنية، يعني نستطيع أن نفهم أثر هذه النتيجة في القواعد القرآنية التي أسست لذلك. ومن هنا يتذكر المشاهد الكريم نحن في الحلقة السابقة انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أنه في النتيجة ما هو الفرق بين الأصل التفسيري وبين ماذا؟ وبين القاعدة القرآنية. إذن التفتوا جيدا تسلسل البحث كيف مرة أخرى أعيد على المشاهد. أثبتنا أن وحدة الواجب وحدة غير
حقيقي.
عددية
عفوا.
أولا هذا أولا.
نعم.
ثم قلنا ترتب على ذلك أنه لا حد ولا انتهاء له.
نعم.
هذه النتيجة المهمة لها آثار، أين تظهر هذه الآثار؟ في فهم القرآن الكريم.
نعم.
في مجموعة من القواعد القرآنية المهمة. ثم صرنا بصدد بيان الفرق بين الأصل التفسيري وبين ماذا؟ وبين القاعدة القرآنية.
أحسن.
وضربنا بعض الأمثلة لذلك.
أحسنتم سماحة السيد. سماحة السيد، هنا إذا كان بالإمكان توضيح الفرق كما تفضلتم في الحلقة السابقة، توضيح بين الأصل التفسيري والقاعدة القرآنية من خلال تطبيقات قرآنية.
جيد.
نعم.
في المقدمة أنا بودي أنه أبين هذا اصطلاح، وهذا الاصطلاح موضوع من قبلي، يعني لا يوجد قبل ذلك أنه من يصطلح أنه يميز بين الأصل التفسيري وبين القاعدة القرآنية، ولباحث آخر ولمحقق آخر ولمختص آخر أن يضع اصطلاحا آخر. المهم أنا الآن لست بصدد لماذا اصطلحت هذه الاصطلاحات، وإنما بصدد بيان المضمون. هذا المضمون فليسمه من شاء بما يشاء من التسمية، لا مش كما يقال في اللغة الحوزوية، لا مشاحة في الاصطلاح. نعم. أنت تصطلح، ولكنه أنا اصطلحت وأريد من الاصطلاح هذا المعنى.
نعم.
أنا قلت بأنه أساسا المفسر عندما يريد أن يدخل، وأدعو الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى قريبا هذا تفسيرنا الجزء الأول يخرج، أن هذا البحث نحن أشرنا إليه هناك في المقدمات وفي البحوث التمهيدية للتفسير، وهو أنه المفسر عندما يريد أن يدخل إلى البحث التفسيري لابد أن يكون مزودا بمجموعة من الأدوات.
صحيح.
بمجموعة من الأدوات، هذه الأدوات بعضها لغوية، أن يعرف اللغة العربية وقواعد اللغة العربية والنحو والصرف والبلاغة والبديع، هذه كل القواعد المرتبطة باللفظ، أن يعرف هناك مجموعة من العلوم، هذه العلوم إن لم يتعرف عليها لا يستطيع أن يفهم النص القرآني. نعم. جيدا. القرآن تكلم في العقائد، تكلم في القضايا الاجتماعية، في القضايا السياسية، في القضايا الفقهية، إن لم يكن مزودا بأدوات فهم هذه المعارف لا يستطيع أن يدخل إلى البحث القرآني. في اعتقادي من أهم ما يحتاجه المفسر للدخول لفهم القرآن الكريم وللتعامل مع هذا النص الإلهي، لابد أن يميز جيدا بين الأصل التفسيري وبين القاعدة القرآنية.
نعم، أحسنتم سماحة السيد. إذن يعني نتوقف عند هذه النقطة تفضلتم بها، التمييز بين الأصل التفسيري والقاعدة القرآنية.
أحسنت.
وتوضحوها جنابكم إن شاء الله بعد الفاصل.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير الجزاء. مشاهدينا الأعزاء، ننتقل إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد، حياكم الله سماحة
مرحبا
السيد.
مرحبا بكم أبو
أمين. سماحة السيد تفضلتم، الوحدة الحقيقية الحقة هي وحدة غير عددية.
نعم.
هذه أصل المسألة. النتائج المترتبة أو النتيجة الأولى المترتبة على هذه الوحدة أن الحق سبحانه وتعالى لا حد له ولا انتهاء له.
أحسنتم.
وثمرة أثر وثمرة هذه النتيجة
قرآنية.
أحسنتم. هناك أصل تفسيري وقاعدة قرآنية.
نعم.
تفضلتم لابد المفسر من التزود بمجموعة من الأدوات.
طبعا. أحسنت. نعم. طبعا بودي أن المشاهد يلتفت جيدا أن هذا البحث بحث عادة بحث استطرادي، يعني لا علاقة له بأبحاثنا في التوحيد بنهج البلاغة.
نعم.
ولكن لأهمية البحث ولأنه لم يطرح هذا البحث في مكان آخر لفائدة المشاهد، أنا طرحت هذه المسألة، وإلا بحسب القاعدة هذا بحث استطرادي لا علاقة له بشكل. نعم. ارتباط وثيق بأبحاثنا في التوحيد في نهج البلاغة.
أحسنتم سماحة. نعم.
تعالوا معنا أولا حتى يتضح الفرق بين الأصل التفسيري والقاعدة القرآنية، أن نفهم الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية. طبعا أهل الاختصاص يعرفون جيدا، والمشاهد الكريم إن كان من الذين قرأوا ودرسوا علم الأصول يعرفون جيدا أنه توجد عندنا مسألة أصولية وتوجد عندنا قاعدة فقهية، أو أصل من أصول الفقه وعندنا قاعدة ماذا؟ فقهية. من باب المثال، مثلا عندما يأتي علماء الأصول إلى مسائل علم الأصول يقولون من مسائل علم الأصول أن خبر الواحد حجته، حجية خبر الواحد.
نعم.
وعندما يأتون لضرب مثال للقواعد الفقهية يقولون كل شيء لك طاهر، أصالة الطهارة كما يعبرون عنها، أو أصالة الصحة مثلا، أو نحو ذلك من القواعد الفقهية التي كتبت فيها كتب كثيرة. ويا ليت أنه يأتي ذلك اليوم الذي نكتب فيه نحن ماذا؟ القواعد القرآنية، ونكتب فيه أصول التفسير. يعني كيف عندنا يوجد علم اسمه علم أصول الفقه، تكون عندنا كتب ودروس في الحوزات العلمية اختصاصية سطوح وخارج اسمها دروس في علم أصول التفسير. إذن التفتوا جيدا. الآن السؤال المطروح هنا، أنا أميز بين المسألة الأصولية وبين القاعدة الفقهية، ومن خلال ذلك سوف يتضح ما هو مرادي من الأصل التفسيري والقاعدة القرآنية.
جيد.
أنظر من باب التنظير. نعم. من باب التمثيل، المسألة الأصولية هي المسألة التي لا تختص بباب فقهي معين. يعني أنت جنابك عندما تأتي إلى أبواب الفقه تجد عندك عشرات الأبواب، تبدأ من كتاب الطهارة والصلاة والحج والصوم والخمس والمعاملات بعشرات الأبواب، ثم الديات، ثم الحدود، ثم الإرث، عشرات الأبواب الفقهية. إذا كان عندنا هناك أصل، هذا الأصل له مدخلية في أكثر الأبواب الفقهية، نسميها مسألة أصولية. يعني مثلا حجية خبر الواحد، أنت حجية خبر الواحد فقط تحتاجها في كتاب الطهارة؟ لا، في باب الصوم أيضا أنت تحتاج حجية خبر الواحد، في باب الصلاة أيضا أنت تحتاج، في باب الحج أم تحتاج،
في
كل الأبواب. إذن إذا لم تكن المسألة مختصة بباب فقهي خاص تسمى المسألة مسألة ماذا؟
أصولية.
مسألة أصولية. يعني يعد أصلا من الأصول، ولذا سمي أيضا علم الأصول. لماذا يسمى أصول؟ باعتبار أنه هي القواعد، هي المسائل، هي الأسس التي يحتاجها المستنبط للأحكام الشرعية أي مكان ذهب، سواء دخل في باب الطهارة أو في باب الصوم أو في باب الإرث أو في باب الحج، فهو محتاج إلى هذا المسألة. استصحاب، الاستصحاب لا يختص بباب دون آخر.
صحيح.
في كل الأبواب يوجد ماذا؟ استصحاب. حجية الظهور، أن ظواهر الروايات حجة أو ليست بحجة، محتاج. إطلاق تقييد، وهذه المسائل الأصولية.
نعم.
إذن ما هي المسألة الأصولية؟ المسألة الأصولية هي التي تدخل في أكثر الأبواب الفقهية ولها مدخلية في عملية الاستنباط، ولا تختص بباب فقهي دون ماذا؟
دون
آخر. وهذا الذي اصطلحنا عليه الإخوة، يمكنهم أن يرجعوا إليه في كتابنا الأصول القطع. قلنا بتعبير السيد الشهيد، أستاذنا السيد الشهيد قدس الله نفسه، قال هي لا بشرط من حيث المادة الفقهية. يعني إذا نظرت إليها، إذا نظرت إلى باب الصلاة هاي مادة فقهية، صوم مادة فقهية، مادة يعني بحسب الاصطلاح في قبال الهيئة، أنا أعبر عن بعض الأحيان بالاصطلاحات لأنه إذا أكونك متخصص يعرف ماذا أقول بشكل واضح ودقيق. هذه في المسألة الأصولية. تعالوا إلى المسألة أو القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية ما هو فرقها عن المسألة الفقهية؟ نحن في كتاب الفقه توجد عندنا ماذا؟ مسائل فقهية.
نعم.
هذا الماء الآن الذي أمامي، الماء طاهر أو ليس بطاهر؟ مو الماء الذي أمامي، الماء طاهر أو ليس بطاهر؟ الماء،
أصل الماء،
أصل الماء بل طاهر،
طاهر
بل. نعم. الدم ما هو حكمه؟ نجس. البول ما هو حكمه؟ هذه مسائل ماذا؟ كل مسألة يبحث عنها. فلهذا أنت تدخل رسالة عملية يقول المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثالثة، المسألة الرابعة.
نعم.
إذا التفتوا جيدا، إذا جئنا إلى باب فقهي معين كباب الطهارة وكانت عندنا قاعدة لا تدخل في مسألة بل هي شاملة لكل المسائل تسمى قاعدة فقهية
في باب الطهارة.
في باب الطهارة، أحسنتم. نعم. في باب الطهارة فقط.
نعم.
شوفوا ما الفرق بين المسألة الفقهية. نعم. والقاعدة الفقهية. المسألة الفقهية مرتبطة بشيء معين، وهو أن الصوم على سبيل المثال، أنه الصوم على الذي يرتمس مثلا صومه صحيح له باطل، يقال له صومه ماذا؟ باطل مثلا. هذه مسألة ماذا؟ مسألة فقهية. ولكن إذا كانت عندنا قاعدة، هاي القاعدة مو مرتبطة بمسألة فقهية معينة، بمسألة من باب فقهي، بل إذا كان في هذا الباب ألف مسألة، تجد أن هذه المسألة داخلة في 90% منها مرتبطة بها. هذه نسمى قاعدة ماذا؟
قاعدة فقهية.
قاعدة فقهية. ما أدري قدرت أوصل التصور.
إذا مثال سيدنا ضربون.
مثل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه ماذا نجس.
أحسنت.
شوفوا الآن كل شيء سواء كان ماء سواء كان ما أدري ثوبا سواء كان قماشا سواء كان أرضا لا فرقا ولكن مرتبط بباب الطهارة لا بشيء آخر.
نعم.
ملتفتي أبو آمن ما أدري قدرت أوصل أنا عندما أسألكم الله يعلم كممثل للمشاهد أعتبركم.
نعم.
المسألة هذه وهو أنه إذا كانت القضية مرتبطة بباب فقهي معين.
نعم.
بباب فقهي ماذا معين ولكنه مو بمسألة واحدة بعشرات المسائل بمئات المسائل.
أحسن.
مثال آخر لا ضرر ولا ضرار. هذه مسألة فقهية لو قاعدة فقهية هاي قاعدة فقهية لماذا؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار يمكن أن يكون في هذا المورد وفي هذا المورد ولكن كله مرتبط بالضرر.
نعم.
ملتفتين يعني هذه المادة محفوظة فيها جميعا ولكن في مسألة واحدة أو عشرات المسائل عشرات بل مئات بل آلاف المسائل.
نعم.
ما أدري إذا
واضح الفكرة.
إذن بناء على هذا المعنى الذي أشرنا إليه في الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية والمسألة الفقهية أنا الآن إن شاء الله أحاول أن أميز بين الأصل التفسيري والقاعدة القرآنية والمسألة القرآنية إن صح اللي مرتبطة بآية معينة. هذا إن شاء الله
أحسنتم سماحة السيد إن شاء الله يعني نسمع التوضيح إن شاء الله بعد الفاصل
إن شاء الله.
مشاهدين أعزاء نذهب إلى فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. مشاهدين الأعزاء نرحب بكم مرة أخرى ونرحب أيضا بسماحة السيد حياكم الله.
أهلا ومرحبا بكم.
سماحة السيد تفضلتم قبل الفاصل هناك فرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية والمسألة الفقهية.
نعم. وميزناها بشكل واضح.
وميزتم بين هذه وهذه يعني تريدون أن توضحون من خلالها الفرق بين الأصل التفسيري والقاعدة القرآنية والمسألة القرآنية
أو الآية القرآنية.
أو الآية القرآنية.
جيد جدا أحسنت.
نعم. تفضل.
جيد. الأصل التفسيري هو ذلك الأصل التفسيري مرادنا من هذا هو الذي له لنا حاجة إليه من باب بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر آية في القرآن الكريم. يعني أنت هذا الأصل.
نعم.
لا توجد آية في القرآن إلا ومحتاج أنت إلى ماذا؟
أصل تفسيري
إلى هذا الأصل إليه. فإذا كان كذلك يسمى أصلا تفسيريا.
نعم.
على سبيل المثال حجية ظواهر القرآن الكريم أن ظواهر القرآن حجة أو ليست بحجة لن تعلمون أنه بعض علماءنا ذهبوا إلى أن ظواهر القرآن مختصة بمن خوطب بها. أنت في أي آية قرآنية لكي تدخل وتستعين وتفهم وتستنبط وتتعامل معها في الرتبة السابقة لابد أن يكون عندك ظاهر القرآن ماذا؟
حجة أو ليس بحجة.
إذا كان حجة تستطيع أن تدخل إلى فهم القرآن. أما إذا كان ظاهر القرآن ليس بحجة تستطيع أن تدخل وتقول الآية تقول كذا أو ليس من حقك ليس من حقك كذا.
نعم. أحسن.
هذا هو الأصل التفسيري. أصل التفسيري ما هو؟ وهو الأصل الذي نحتاج إليه من أول القرآن إلى آخر القرآن سواء كان في مسألة عقائدية سواء كان في مسألة اجتماعية سواء كان في مسألة فقهية سواء كان في مسألة تربوية أي مسألة كالأصل كعلم الأصول كالمسائل الأصولية كيف أن حجية خبر الواحد أنت تختص بباب أو لا تختص بباب
لا تختص بباب
هنا لا تختص بآية
تدخل في كل
في كل, كل الأبواب الفقهية.
نعم.
هنا تدخل في كل الآيات ماذا
القرآن
هذا نسميه أصل تفسير.
أحسنت.
هذا أصل. مثال آخر أن القرآن ينقسم إلى محكم وإلى متشابه. أنتم عندما ترجع إلى القرآن الكريم في أول سورة آل عمران ماذا يقول؟ صريح الآية السابعة من سورة آل عمران، قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر ماذا؟
متشابهات.
وأخر متشابهات. إذن أولا أنت قبل أن تدخل البحث التفسيري كأصل تفسيري لابد أن تعرف ما هو المحكم وما هو ماذا المتشابه، لأنك إذا لم تميز أي آية في القرآن تقرأها في محكمة أو متشابهة لا تعلم، إذن لابد أن تميزها في الرتبة السابقة. إذن التمييز بين المحكم والمتشابه يعد أصلا من الأصول ماذا؟ التفسيرية.
يعني توجد قواعد لتمييز المحكم من المتشابه،
هذا كما في علم الأصول. كيف علمك في علم الأصول؟ أنت لابد أن تبحث خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، الاستصحاب حجة أو ليس بحجة، البراءة حجة أو ليس بحجة. هنا أيضا لابد أن تبحث ما هو المحكم ما هو المتشابه حتى يحق لك أن تدخل إلى البحث القرآني، وإلا ليس من حقك الدخول إلى البحث التفسيري وأنت لا تعرف ما هو المحكم وما هو
المتشابه. نعم،
هذا أصل ماذا؟ هذا أصل تفسيري. ما معنى أصل تفسيري؟ يعني تحتاج إليه من أول القرآن إلى آخر ماذا؟ إلى آخر القرآن. كما أنه في علم أصول الفقه، ما هو الأصول؟ يعني المسألة التي تحتاج إليها من أول الفقه إلى آخر ماذا؟
تدخل
إلى
في كل الأبواب،
في كل الأبواب الفقهية. نعم. ونعم، تدخل في كل الآيات
القرآنية.
القرآنية.
نعم،
هذا نسميه أصل ماذا؟ أصل تفسيري.
نعم.
أما عندما نأتي إلى القاعدة القرآنية، ما يناظر القاعدة ماذا؟
الفقهية.
الفقهية.
نعم.
هنا لا، ليس الأمر كذلك. ليس هذه القواعد القرآنية الداخلة في كل المباحث والآيات القرآنية من الأول إلى ماذا؟ إلى الآخر. لا، ليس الأمر كذلك. كالمثال الذي أشرنا إليه يتذكر المشاهد الكريم، قلنا بأن هناك جملة من الآيات القرآنية ذيلت بأسماء الله سبحانه، وليست كل الآيات القرآنية مذيلة بأسماء الله سبحانه وتعالى. إذن هذه قاعدة قرآنية وليست أصل ماذا؟ وليست أصل تفسيري.
نعم صحيح.
لماذا؟ لأنه مو دخل في كل الآيات، وإنما ماذا؟
بعض الآيات،
بعض الآيات التي فيها أسماء ماذا؟
إلهية.
أسماء إلهية. وإلا عندما نقرأ الآيات القرآنية اللي لا يوجد في ذيلها أسماء إلهية، خلا معنى لأن نقول أنها ماذا؟ مثلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. شوفوا، التفتوا جيدا، هب لنا لك رحمة، هب لنا من لدنك رحمة. قل لماذا هب لنا من لدنك رحمة؟ إنك أنت شديد العقاب.
نعم.
ولهذا قالت إنك أنت
ما كنت
لائم، يعني ما كنت
لائم.
ولهذا الآية قالت إنك أنت
الوهاب،
لأنك وهاب إذن هب لنا.
نعم.
لأنك غفار إذن اغفر لنا، لأنك كريم إذن اعطنا، لأنك وهكذا.
نعم.
شوفوا، التفتوا، هذا اصل، هذا اصل، ما هذا مو اصل، وانما هذه قاعده تفسيريه. هاي الايه يمكن نطبق عليها القاعده، وهو ان نجعل ذيل الايه حدا اوسط او دليلا لفهم مضمون الايه.
نعم.
اما عندما تقول في ايه اخرى اللي ما في ذيلها ماذا؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يمكن ذلك الأصل القرآني أو القاعدة القرآنية نطبقها أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه في ذيلها لا يوجد اسم من أسماء الله حتى نطبق عليه القاعدة. ذلك بأن قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. أكو في ذيلها اسم من أسماء الله؟ لا، لا يوجد. إذن لا يمكن تطبيق القاعدة القرآنية.
نعم.
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ أبدا لا يوجد فيها.
صحيح.
إذن القاعدة القرآنية هي القاعدة التي لا تختص بآية، ولكن ليست موجودة في جميع الآيات.
صحيح.
كالقاعدة الفقهية فإنها مرتبطة بباب ولكن ليست مختصة بمسألة معينة. هنا القاعدة التي أسسناها وهي أنه وجود أسماء إلهية في ذيلها هذه لا تختص بآية معينة ولكنها توجد في جميع القرآن أو لا توجد في جميع القرآن، لا توجد، هذه نسميها قاعدة قرآنية. أمثلة أخرى أضرب فقط من باب الفهرسة والفتاوى كما يقال.
نعم.
القرآن الكريم عجيب من القواعد، وهذا الذي يتميز هذا الكتاب الإلهي عن باقي الكتاب والحوزات وإلى غير ذلك، أن القرآن الكريم ما يذكر حقيقة معرفية عقائدية إلا وبجنبها أو حقيقة عملية مرتبطة بفروع الدين إلا ويذكر آثارها العملية البعد العملي المترتب عليها. يعني يحاول أن يمزج بين البعد النظري والبعد ماذا؟
العملي.
العملي.
نعم.
إحنا في حوزاتنا العلمية مو شكل، في حوزاتنا العلمية من نجي نقرأ الفقه ما نقول له بأنه إذا أنت ما صمت شي يصير، نقول له الصوم واجب، هيجي هيجي هذه آثار الصلاة واجبة كذا كذا إلى آخره. أما إذا ما صليت شي يصير بيك؟ هذا ما عندك علاقة، لهذا مرتبط بعلم الأخلاق. إذا أريد أدرس لابد وين أروح أقرأ؟ في علم الأخلاق، ما أقرأ في علم الفقه. في علم الفقه أقرأ يجب يحرم يستحب يكره فقط هذا. أما في علم الأخلاق ماذا أروح أقرأ؟ أقرأ آثار هذا، إذا عملت بهذا الوجوب إذا انتهكت تلك الحرمة آثار إيش تصير؟ القرآن الكريم يوجد عنده هذا الفصل بين البعد النظري والبعد العملي أو لا يوجد عنده هذا الفصل؟
لا يوجد.
أبدا
لا يوجد.
دائما عندما يذكر المسألة بجنبها مباشرة يذكر البعد العملي. أنا أضرب لك أمثلة، أحسنتم، أمثلة كثيرة في القرآن إذا تنظرون إليها كثيرة، بس أنا أكتفي بمثال واحد. يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هاي مسألة فقهية. الصيام واجب ملانا لو مستحب لو مكروه؟
واجب.
أحسن،
واضح.
ما بي هاي وين نبحث إحنا؟ الصيام واجب في كتاب الفقه.
كتاب الفقه
صحيح لو لا؟ في علم الفقه ندرس، أما بعد ما ندرس لعلكم تتقون،
لعلكم
تتقون ما مرتبطة بعلم الفقه، تتقون مرتبطة وين؟
بالأخلاق.
بالأخلاق. هنا تجد أنه مباشرة أنما أوجب لتتقوا، أوجب ماذا؟ لتتقوا.
نعم.
وهذا أصل واقعا وقاعدة قرآنية، أنه لا يفصل البعد النظري عن البعد العملي، وإنما دائما عندما يذكر النظرية بجنبها يذكر آثارها. شنو آثارها؟ العملي. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. خب، تجب عبادة الله، هاي مسألة وانت تقرأ في علم الكلام أنه الله الذي خلق وأنعم تجب العبادة له أو لا تجب عبادته؟
تجب.
نقول تجب عبادة، هاي مسألة كلامية
بالدليل الفلاني والفلاني.
بالدليل الفلاني أحسن. نعم. جزاك الله خير.
نعم.
أنه منعم وأنه خالق وأنه معطي إلى آخره.
نعم.
يا أيها الذين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. خلاص يقول لا 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 لعلكم تتقون. إذا تريد تصل إلى مقام التقوى يمر من خلال ماذا؟ من خلال العبادة. وهذا البعد العملي مباشرة رتبه على البعد النظري. هذيك كانت مسألة فقهية والأثر العملي لها، وهنا مسألة عقائدية والأثر العملي ماذا؟
لا.
لها. وهكذا، وهذه قاعدة لا بد أن يلتفت. يعني ما يميز هذا الكتاب الإلهي عن باقي الكتب الأخرى هو أنه لا تجد هناك فصلا بين البعد النظري عن البعد ماذا؟ عن البعد العملي، بل تجد أحدهما مندمج مع الآخر. وهذا بشكل تفصيلي أنا بينت في كتاب التربية الروحية.
أحسنتم سمعت السيد، هنا في روايات أهل البيت.
نعم.
نفس هذا البعد موجود
كاملا، كاملا أهل البيت سلام الله عليهم كاملا هذا البعد منظور عندهم
كما في القرآن. يعني
كما في القرآن، لأن أهل البيت سلام الله عليهم مرارا قالوا كلامنا خصوصياته كخصوصيات القرآن. إذا وجدتم في القرآن أكو محكم متشابه كلامنا في شنو؟
محكم
متشابه. إذا في القرآن وجدتم ناسخ ومنسوخ كلامنا مشكو به ناسخ ومنسوخ. إذا في القرآن وجدتم فيه تفسير وتأويل كلامنا بشنو؟ تفسير وتأويل. إذا في القرآن وجدتم مطلق ومقيد، كلامنا همات فيها شنو؟ مطلق. إذا وجدتم في القرآن فيه وجوه وقراءات وبطون وظهور، وكلامنا أيضا ماذا؟ فيه وجوه وقراءات وبطون وظهور، وهذه من الأصول المسلمة في روايات الكافي وغير الكافي، أنه الخصوصيات التي وجدت للقرآن موجودة لماذا؟ لأنه أهل البيت كلامهم هو القرآن، ولكن بيان القرآن بلسان آخر، لأن هؤلاء والقرآن حقيقة واحدة ولكن بلسانين ببيانين. مو أنه إحنا عندنا شيئان، مو البعض يتصور أن حديث الثقلين يشير إلى شيئين، يعني القرآن والعترة، القرآن هذا فت خط وهذا الخط الآخر ولكن واحد بصف الآخر. لا لا لا، القرآن والعترة حقيقة واحدة، ولكنه حقيقة واحدة لها وجهان، وجه إلهي اللي هو الكتاب، ووجه بشري اللي هو منه اللي هو العترة. ولذا العترة هم القرآن الناطق، والقرآن هي العترة الصامتة. العترة هم القرآن ماذا؟
الناطق.
الناطق يعني شنو القرآن الناطق؟ البعض يتصور القرآن الناطق يعني شلون عندهم الدول يقول ناطق باسم الدولة، ناطق باسم وزارة الخارجية،
نعم،
متحدث باسم، لا مو ينطق باسم القرآن، يعني هو قرآن ولكنه هذا صامت، وهذا الموجود ماذا؟ ناطق، يعني متحرك، يعني تجسيد القرآن عمليا. فالأئمة فالنبي والأئمة هو التجسيد الوجود الخارجي للقرآن، والقرآن هو الوجود اللفظي للنبي وأئمة أهل البيت. يعني إذا النبي وأئمة أهل البيت أردنا أن نكتبهم في كتاب، ماذا يخرج عندنا؟ يخرج القرآن. وإذا القرآن أردنا أن نجسده خارجا، من هم؟
أهل البيت سلام الله.
هذا معنى أنه أحدهما لا يفترق عن الآخر، لا يفترق مو مع، التفتوا جيدا، مو هذا لا يفترق، إما سالبة بانتفاء المحمول وإما سالبة بانتفاء الموضوع. يعني هم اثنين ولا يفترقان مثل أنا وأنت، ولكن لا نفترق. القرآن والعترة مو هالشكل، مو اثنين ولا يفترقان، لا يفترقان لأنهما واحد مذنيا، فسالبة بانتفاء الموضوع، ماكو اثنينية حتى يحصل الافتراق. ممرة توجد اثنينية، صديقان لا يفترقان،
نعم،
ولكن هما شنو؟ اثنان.
نعم.
القرآن والعترة مو اثنان، القرآن والعترة ماذا؟ حقيقة واحدة، فلا تعدد حتى يحصل الافتراق، مو أن لا أنه يوجد تعدد ولا يفترق، وهذا الذي يصطلح عليه بالسالبة بانتفاء الموضوع، يعني لا اثنينية، مو سالبة بانتفاء المحمول، يعني توجد اثنينية ولا افتراق.
يعني سماحة السيد، يمكن أن نفهم هذا عدم الافتراق وأنهما واحد وليس اثنان من نفس حديث الثقلين؟
لا حديث الثقلين مو، احنا شوفوا حديث الثقلين، احنا ما يمكن ان نفهم القرآن مثل ما انت تقول لي سيدنا هاي الآية من نفس هاي الآية، لا، هذا كلام موصول بعضه مع بعض، يفسر بعضه بعضا. نعم. انت تريد تفهم حقيقة قرآنية، لابد تفهم شنو؟ كل الآيات القرآنية.
صحيح.
اهل البيت اذا تريد تفهم حديثهم قتلة طريقته ماذا؟ كالقرآن. كيف انت اذا اردت ان تفهم آية لا تفهمها الا من خلال فهم جميع القرآن؟
نعم.
كذلك كلام اهل البيت لا يمكن ان يفهم الا من خلال صحيح. جميع ماذا؟ صحيح. كلمات اهل البيت. كذلك حديث الثقلين بإضافة روايات أنا الصراط المستقيم، أنا كذا، كله يشير إلى هذه الحقيقة. أنا أتصور إلى هذا الحد تقريبا اتضح لنا، وإلا كثير من القواعد الأخرى، مثلا على سبيل المثال أذكر قواعد، مثلا التفسير الأنفسي والتفسير الآفاقي للقرآن. ما من آية في القرآن لها تفسير آفاقي إلا ويمكن أن يكون لها تفسير ماذا؟ أنفسي. يعني شنو؟ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، مضمون الآية ما أحفظه بالدقة، فيدركه الموت فقد وقع أجره
على الله.
على الله. خب هذه ظاهرها ما هو؟ يعني الإنسان إذا نوى أن يخرج في سبيل الله إلى بلد آخر، إلى مكان آخر، ومات في الطريق، هذه نيته كافية الله سبحانه وتعالى أن يؤجره، فقد وقع أجره على الله. هذا التفسير الآفاقي للآية. تفسير الأنفس لا، ومن يخرج من بيته يعني من بيت أنانيته، مو بالضرورة يعني يقطع مسافه يروح مكان آخر. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله، يعني مهاجرا أناه ومهاجرا المعصية ومهاجرا الأخلاق الخبيثة، فيدركه الموت. هذا مو الموت الطبيعي، هذا الموت الاختياري، موتوا قبل أن تموتوا، فقد وقع أجره على الله. من مات على حب آل محمد،
اللهم صل على
محمد، مات شهيدا. نعم. هذا يا شهيدا، هذا الشهيد الأنفسي، هذا مو الشهيد الآفاقي، لأنه قد واحد يخرج إلى المعركة ويموت.
نعم.
هذا شنو هو؟
شهيد الآفاق.
آفاق، لأنه خرج لمعركة ومات فيها.
نعم.
وأخرى لا، في نفسه تنازعه، لأنه هو عندما يوالي أهل البيت سلام الله عليه يصب عليه البلاء، ماذا صب، ومع ذلك يصبر ويجاهد للبقاء على حب ماذا؟ أهل البيت. من مات على حب آل محمد مات ماذا؟ مات شهيدا. البعض يتصور له ثواب الشهيد، لا يا أخي، هذا الشهيد مرتبط بالبعد الآفاقي الأنفسي، مرتبط بالبعد الآفاقي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خو الجهاد، عندك جهاد أصغر،
نعم،
هذا الآفاقي، عندك جهاد شنو؟ أكبر،
نعم،
وهو جهاد النفس.
جهاد النفس
هذا جهاد ماذا؟ أنفسي، هذا مو جهاد آفاقي. إذن الآيات تنقسم، يمكن تقسيمها إلى آفاقية وإلى أنفسية. هذه من القواعد. إذا أبو آمن إذا نبقى في هذا البحث اطمئنوا 10 حلقات ما ننتهي، ولكن أنا أريد ألملم البحث حتى أنه نخرج بالنتيجة. من القواعد القرآنية الأخرى المهمة في هذا المجال، وهو أهم لعله القواعد، لعله نوفق إن شاء الله في الحلقة القادمة نشير إليها، وهو أن التوحيد ساري في جميع معارف القرآن.
التوحيد
ساري في جميع معارف القرآن.
نعم.
وهذه نقطة أساسية ومهمة لعلي أوفق إن شاء الله تعالى
إن شاء الله
في الحلقة القادمة أشير إليها
إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا سماحة السيد. مشاهدين أعزاء، في نهاية اللقاء نشكر سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، ونشكركم كذلك على حسن ولطف متابعتكم لهذه الأبحاث القيمة والنافعة والمباركة إن شاء الله. وما بقي إلا أن نودعكم الله سبحانه وتعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.